الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن هدي هو هديه عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله. وكنا نتكلم في الدرس السابق حول هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، ورأينا أن هديه عليه الصلاة والسلام في كل شيء هو أكمل هدي وأحسنه. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحب هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقتدي به، ونتبع سنته عليه الصلاة والسلام. عرفنا أيها الإخوة أن الصيام فرض متأخرا، فرض في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وأيضا عرفنا أن الصيام في بدايته كان على التخيير، إن أردت أن تصوم يوما أو تطعم مسكينا، ثم بعد ذلك تحتم صيام الشهر، فكان كما قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذا عرفنا أن للصيام 3 مراتب: إحداها إيجابه بوصف التخيير، الثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يأكل حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة الأخرى، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. وأيضا عرفنا أن من هديه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وهذه أيها الإخوة سنة مفقودة عند كثير من الناس، ما يتدارسون القرآن. المفروض أننا نتدارس القرآن في كل وقت، وخاصة في رمضان. ولذا رأينا في بعض الدول ولله الحمد أنهم كل يوم بعد صلاة الفجر مجموعة منهم يجلسون يتدارسون القرآن إلى طلوع الشمس، فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يدارسه جبريل القرآن، فأنت دارس القرآن مع زملائك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع زوجتك وأولادك، اقرأوا القرآن، هذا اقرأوا حزب، ثم الثاني اقرأوا حزب، ثم الآخر اقرأوا حزب، بعضكم يصحح قراءة بعض. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الصدقات، ويكثر من الإحسان، ويكثر من تلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه عليه الصلاة والسلام من حبه للصيام، وكذلك الصحابة كانوا يحبون الصيام. يا أخوان، الصحابة يحبون الصيام، يقولوا: ما دام أنه صح في الأبدان ورضا للرحمن، لماذا لا نحب الصيام؟ كانوا يحبون الصيام، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الصيام كثيرا، ولذا أحيانا يواصل صيامه، يعني يصوم يومين، يصوم 3، ما يفطر فيها. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، نحن نريد أن نواصل مثل مواصلتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي، يعني يأكل ويشرب حسي، للفم، قالوا وهذا حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنه. والقول الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: ومن له أدنى تجربة شوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: إن هذا أن الغذاء الذي يأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام المعنوي هو الأرجح، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا، وأيضا لو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا. ولا قال لأصحابه إذ قالوا له: إنك تواصل، قال: لست أواصل. ولم يقل: لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. سياق هذا الحديث في البخاري: نهى رسول الله عن الوصال فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن نأخذ حكم يا إخوان: هل يجوز للإنسان أن يصوم يومين متوالية ما يفطر فيها، أو يصوم 3 أيام متوالية ما يفطر فيها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم، وأيضا روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عبد الله بن الزبير أنهم يواصلون 4 أيام 10 أيام إلى 15 يوما لا يفطرون فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة وشفقة على الأمة نهى عن الوصال، وهذا دليل كمال هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أنه أتى بسنن تشق على الناس ضرهم، ولو أنه تركهم بلا سنن ضرهم، فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يريد أن يشق على الأمة ولا يريد أن يكلفهم. ولذا لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا قال: واصلوا بكم، واصل بهم يوما. ثم قالوا: نزد، واصل بهم يوما آخر يومين. ثم رأوا الهلال فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، حتى أبوا أن ينتهوا عن الوصال. ولذا قال بعضهم: يا رسول الله، مد لنا الشهر، مد لنا الشهر لوصالنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، أو قال: إنكم لستم مثلي، فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس مثل غيره يطعم ويسقى مع كونه واصلا، وقد فعل فعلهم منكرا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة. إذن من رحمة الله عز وجل ومن رحمة هذا الرسول الرؤوف الرحيم بهذه الأمة قال تسحروا فإن في السحور بركة. في صحيح البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، من أراد أن يواصل وعنده قوة وعنده نشاط فليواصل إلى السحر. لكن نحن الآن عرفنا الأحاديث والآثار التي وردت في الوصال، يعني الإنسان يصوم يومين ما يفطر فيها، أو يصوم ثلاثة ما يفطر فيها، أو يصوم عشرة متوالية ما يفطر فيها. ما حكم هذه المسألة؟ هل الوصال جائز أو أن الوصال محرم أو مكروه؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على ثلاثة أقوال. قول يقول إنه جائز لمن قدر عليه، الإنسان الذي عنده استطاعة جائز له أن يواصل، إن استطاع أن يواصل يومين أو استطاع أن يواصل ثلاثة أو أربعة عشرة. وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل الأيام. ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان خليفة في الحجاز هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، بناها على قواعد إبراهيم، ولذلك كان هو من الناس الذين يتمنون أن يبنوا الكعبة، فهو الذي بناها بعد بناء قريش. ولكن لما جاءت الفتنة بينه وبين عبد الملك والحجاج بن يوسف الثقفي وما إلى ذلك، كما يروى أنه كان يصلي عند الكعبة وقذائف المدفع تضرب عند رجليه ولم يتحرك حتى انتهى، ولما دخل على أمه والمعركة قائمة قالت ما الذي جاء بك؟ قال أريد أن يقتلوني ويمثلوا بي. ماذا قالت أمه؟ الناس الذين يحبون الجهاد، قالت وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ إذا ذبحوك يعملون ما يشاء ما يشاءون. ولذا عبد الله بن الزبير كان من أفاضل الصحابة، وله أيضا سنة متبعة، وهو يحب الوصال، وقد روي عنه أنه يفطر يومين فقط في الشهر كله، 15 يوما يواصل ثم يفطر، وثم 15 أخرى يواصل ثم يفطر. فهنا يقولون الذي عنده قدرة ولا يضره الصيام بل ينفعه الصيام يجوز له أن يواصل الأيام. وأيضا من حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة يومين حتى طلع الهلال، مع أنه نهاهم عن الوصال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال إني لست كهيئاتكم. فلما أن ينتهوا واصل يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال بعد نهي، لو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بالنهي الرحمة والتخفيف عنهم. ولذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الأولى ماذا قالوا في الوصال؟ قالوا الذي يقدر عليه يواصل، الذي يقدر على الوصال يواصل بشرط أنه لا يضره، أما إذا كان يضره الصيام فإنه يحرم عليه. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الصيام حرام، يعني الإنسان يواصل حرام لا يجوز، وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. ولذا يقول المؤلف قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته. الإمام الشافعي يقول إن الوصال مكروه، لكن اختلف أصحابه في معنى مكروه، هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ على وجهين، بعضهم قال إن الشافعي يرى المنع هذا للتنزيه، وبعضهم يرى أنه للتحريم، لكن الأقرب أنه يراه للتحريم. لكن ما هي حجة الذين قالوا إن الوصال حرام؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم. قال وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة، كل ما نهى الله عنه هذه الأمة فهو رحمة للأمة وصيانة لها من العذاب وحمية لها من الأمراض المؤذية المؤلمة. ولذا قال وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، لكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. ولذا ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباح لم يكن من خصائصه. قال وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، رضي أو لم يرضى. إذا غربت الشمس أفطرت. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وفي السنن عن أبي هريرة عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. هذا هو القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ الوصال حرام، لا يجوز لك أن تواصل. إذا أذن المغرب أفطرت سواء رضيت أم أبيت. القول الثالث والذي وهو الذي رجحه المؤلف ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول إن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، يعني تفطر وتتسحر آخر الليل وتبقى إلى السحور الآخر، هذا جائز. وهذا هو المحفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. هذا عنده قديما، يقول الإنسان اليوم والليلة له أكلة واحدة، نحن عندنا في اليوم والليلة كم أكلة؟ ثلاث أكلات ولا أربع؟ فهنا يقول الليل والنهار يكفي الإنسان أكلة واحدة يأكل فيها فتكفيه. ولذا يقول الوصال إلى السحر هذا جائز. والقول الأول الذي يقول إنه يجوز هذا إذا كان ليس هناك مشقة، لكن يبدو والله أعلم أن المشقة حاصلة بمواصلة الأيام العديدة، إلا من أعطاه الله قوة على ذلك. هذا الكلام عن الوصال. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة، يعني يرى الهلال، يرى الهلال أو بشهادة شاهد واحد. إذا شهد إنسان واحد قال أنا رأيت الهلال يصومون، كما صام عليه الصلاة والسلام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة. هذا الرؤية، إما رؤية أو شهادة واحد، لكن إذا لم يكن هناك لا رؤية ولا شهادة ماذا نعمل؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نعتمد على الرؤية أو شهادة إنسان أنه رأى الرؤية. فإن لم يكن هناك رؤية ولا شاهد رأى الهلال نكمل عدة شعبان 30 يوما. لكن ربما يكون هناك مشكلة، إذا كان ليلة 30 صار سحاب أو صار غبار، هل نكمل شعبان وإلا نصوم؟ بعض من العلماء قال لا نكمل شعبان، وبعض من العلماء قالوا نصوم احتياطا، نصوم احتياطا. فهنا يقول إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى إن غم عليكم فاقدروا له؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى كلمة اقدروا، بعض منهم قال ضيقوا، اجعلوا شعبان 29 يوما، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. آخرون قالوا لا، القدر هنا هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال، وقد فسره الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. أخرجه الإمام مالك، وأحاديث الإمام مالك كلها تدل على الصحة، ولذا يقول لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الشهر 30، يعني الشهور العربية إما 30 أو 29، ولذا قال فإن غم عليكم فعدوا 30، وقال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام. الدليل على أن الإغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس يرفعه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. هذا صريح يا إخوان، صريح، وهذا يرد على الذين يقولون إن يوم الغيم يصام احتياطا. هذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان، لأنه قال: لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال، أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة. ولذا قال سماك عن عكرمة عن ابن عباس: تمار الناس في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس: صوموا، ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. أحاديث كثيرة يا إخوان، أحاديث كثيرة وكلها صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم، ولذلك لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها، وبعضها يفسر بعضا، وكلها يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق عليه. ما هو المراد منها؟ إما إن رأينا الهلال نصوم، إن لم نراه نكمل العدة 30، وإذا كان غيم نكمل العدة 30. فإذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، فقد روي آثار عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم أيضا يقولون إنهم يصومون يوم الإغمام، كيف خالفه عمر بن الخطاب؟ هل يمكن عمر بن الخطاب أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وعلي والحكم وما إلى ذلك وعائشة وسالم ومطرف وأيضا أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل، كل هؤلاء هل يمكن أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يمكن أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن وردت روايات عن هؤلاء، وردت روايات عن هؤلاء، لكن كل الروايات التي وردت عنهم أنهم يصومون يوم الإغماء احتياطا واستحبابا، أيضا كل هذه الرواية منقطعة. وإذا كانوا يصومونها لم يأمروا بصيامها، لم يأمروا بصيامها، ولذا أنه قال رحمه الله: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الصحابة يحبون الصيام، فإذا كان ليلة 30 من رمضان وكان هناك غيم أو كان هناك غبار لا يمكن أن يروا الهلال كانوا يصومونه، لكن هل هذا الصيام يرونه واجب ولا مستحب؟ ليس أحد منهم يرى أنه واجب أبدا، لأنهم لا يمكن أن يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذين فعلوه إذا ثبت عنهم فإنه احتياطا. ولذا صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء، ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره. ولله الحمد، كل الأوامر الشرعية، الصيام والحج وما إلى ذلك، كلها تابعة للرؤية الهلالية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الأهلة الهلال قل هي مواقيت للناس والحج. وليس الأهلة الإفرنجية أو الأهلة الميلادية وإنما الأهلة العربية حتى يوم عاشوراء، يوم موسى عليه السلام الذي أنقذه الله، هذا يوم عاشوراء في محرم. ولذا الصحابة الذين وردت عنهم الآثار ما فيه أحد منهم يخالف رسول الله أبدا، كلهم لرسول الله متبعين. ولذا لما جاءت قضية يا إخوان، نعرف تمسك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان هناك قضية بين يهودي وبين أحد المنافقين، فقال اليهودي نحتكم إلى محمد، ذهبوا إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحكم بينهم. قال المنافق لا، نحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. قال اليهودي لا، نحن نحتكم إلى المسلمين، نذهب إلى أبي بكر. فذهبوا إلى أبي بكر وقالوا هذه قضيتنا، أحكم بيننا يا أبا بكر. فحكم بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى عمر بن الخطاب، ما رضي هذا المنافق نسأل الله العافية، فذهبوا إلى عمر بن الخطاب وأخبروه، قال هل ذهبتم لأحد؟ قالوا نعم، ذهبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بها. قال تسألني الحكم بعد حكم رسول الله؟ أما رضيت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتظر أعطيك حكم الآن. فدخل وأخذ سيفه وضربه، قال هذا حكمي. ولذلك لما جاءوا أهله يطالبون بديته ما أعطاهم ديته الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيهم آيات عظيمة في سورة النساء. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين ثبت عنهم أنهم صاموا يوم الغيم إنما صاموه احتياطا. ولذا النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله التي حكاها عن رسول الله من قوله وفعله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغمام، ولا تدل على تحريمه، فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. ولذا يقول الصحابة كان بعضهم يصومه وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر وإلى قوله ذهب طاووس اليماني وأحمد بن حنبل، وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. قال وممن روي عنه كراهة يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة. ولذا المنقول عن علي وعمر وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا، وهو الذي قال فيه عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن صوم يوم الغيم لما كان احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه، وإلا فهو تطوع. فالمنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم يقتضي جوازه، يعني يقول هذا يوم الغيم أنا أصومه، فإن خرج من رمضان فإنه يكفيه، وإن لم يكن من رمضان فلا شيء عليه. وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة، هذا من رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام. لكن حديثها هذا رد بأنه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنها لم توجب صيامه وإنما صامته احتياطا، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز. هذا أعدل الأقوال كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. والرواية الأخرى: فأكملوا العدة 30 يوما. ولذا قال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: فاقدروا له، فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال 30، بل فهم من الحديث جوازه، فإنه إذا صام يوم 30 فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا. ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: اقدروا له 29 يوما ثم صوموا، كما يقوله الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به، ولبين أن ذلك هو الواجب على الناس. سبحان الله، 2 من الصحابة كان أحدهم شديد وكان أحدهم سهل للغاية. ابن عباس كثير السهولة، يسهل كثيرا، وابن عمر يتشدد. ولذا ابن عباس رضي الله عنه لا يصوم، ويحتج بقوله: لا تصوم حتى تروا الهلال، ولا تفطر حتى تروه، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30 يوما. لكن ابن عمر كان يصومه احتياطا، يقول: خوفا أنه هذا اليوم من رمضان وأنا لا أصومه. ولذلك ذكر الإمام مالك في الموطأ هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله: فاقدروا له. عرفنا يا إخوان خلاف العلماء فاقدروا له، بعضهم يقول ضيقوا، وبعضهم يقول أكملوا، بعضهم أخذ بالاحتياط قال اقدروا له يعني اجعلوا الشهر 29 يوما، وآخرون قالوا لا، اقدروا له بالحساب، أكملوا العدة، وهذا هو القول الراجح. وكذلك كان هذان الصحابان الإمامان أحمحدهما الصاحبان عن ابن عباس وابن عمر، كان أحدهما يميل إلى التشديد وهو عبد الله بن عمر، والآخر إلى الترخيص، وذلك في مسائل كثيرة أحصاها بعض العلماء. عبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي رضي الله عنه، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام، وكان إذا دخله اغتسل منه. الحمام ليس هو المرحاض الذي نقضي فيه الحاجة، الحمام هو المعد للاغتسال خاصة. فكان ابن عمر إذا دخل الحمام في الأماكن الباردة أو عند الدول الباردة، عندهم حمامات للاغتسال يغتسلون فيها، يجعلون فيها حرارة، فكان إذا دخل الحمام يغتسل مرة أخرى. ابن عباس كان يدخل الحمام ولا يغتسل مرة أخرى، كان ابن عمر رضي الله عنه يتيمم ضربتين كما يراه الشافعية، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا، يعني الخلاف بينهم في الرخص أو في التشديد وظاهر جدا. ولذا كان يأمر من ذكر أن عليه صلاة، وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وهذا أيضا من تشديده، يعني مثلا لو أنه بدأ يصلي المغرب ثم تذكر أنه لم يصلي العصر، يقول له ابن عمر أتم صلاة المغرب ثم ارجع واقم الصلاة وصلي العصر، ثم ارجع مرة ثانية وصلي العصر. وابن عباس أيضا يخالفه في ذلك، ورى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح، وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح، لكن المقصود من كلامه هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن أبيه عن نافع أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره، يعني الإنسان إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنها تكفيه، لأنه ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. لكن ابن عمر رضي الله عنه من شدة احتياطه يزيد ركعة ويسجد سجود السهو، أيضا يدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره. ولذا يدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا، ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز. فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله، حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه. ولذا الصحابة الذين صاموا لا يرون أنه واجب، الذين قالوا إن صوم يوم الغيم واجب هذا خطأ، ليس عندهم دليل، ولكن الآثار التي رويت عن الصحابة أنهم يرونه احتياطا واستحبابا وليس واجبا. ولذا الآثار التي رويت آثار كثيرة رويت عن الصحابة لو قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى، وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع، إحداهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم، والثاني حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا، وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلام من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم الشك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا. وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا تكليف بلا يطاق. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بيانا واضحا أننا إذا رأينا الهلال أو شهد شاهد أو أعلنت الدولة أن هذا اليوم يوم الصيام فإننا نصوم ولو بشهادة رجل واحد مسلم. لكن خروج الشهر لا بد من اثنين، ما يكفينا شهادة واحد، خروج شهر رمضان لا بد أن يشهد اثنان أنهم رأوا الهلال أو أنه يرى الإنسان الهلال. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتشدد في خروج رمضان وكان يتساهل في دخول رمضان كله رغبة في الاحتياط، لكن يكمل عدة شعبان 30 أو يرون الهلال. وكان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه رحمة بهذه الأمة وشفقة عليها يعجل الفطر ويرغب فيه، وكان أيضا يتسحر ويحث على السحور ويؤخره. لماذا يؤخر السحور؟ يؤخره لأجل الإنسان ما يعطش ولا يجوع، يؤخره لأجل الإنسان يدرك صلاة الفجر طلبا لمرضات الله عز وجل. وكان أيضا يرغب على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصح على أمته ونصحهم. فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به. هذا شيء طبي كما يراه ابن القيم رحمه الله، يقول إن الإنسان إذا أفطر على التمر مع أن المعدة خالية المعدة تقبل الحلو، وأيضا قواه ينتفع بهذا التمر، ولا سيما القوة الباصرة العين، فإنها تقوى بهذا الحلو إذا كانت المعدة خالية. وحلاوة المدينة كما يقول التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى إذا لم يكن هناك رطب الماء، ويقول إن فائدة الماء الكبد يحصل لها بالصوم نوع يباسة، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله كان الأولى بالظمآن إذا كان الإنسان ظمآن وجائع، عطشان وجائع، أيهما يقدم الأكل أو الشراب؟ يقول يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. ما دام أن الرسول أمر به سواء نافع أو غير نافع فنحن نأخذه. وكان أيضا من حرصه وشفقة على الأمة كان يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. إلى هنا أنا أتوقف وأترك الباقي لعبد العزيز يقرأ لنا ما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وكان للصوم رتب 3، إحداها إجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3 وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم إني أبيت، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور والفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني.
لعلكم يا أخوان تلاحظون من هذا الكلام ومن غيره أن جميع أوامر الإسلام سواء كانت أوامر أو نواهي كلها لمصلحة البشر، كلها لمصلحة الإنسان إما في الدنيا أو في الآخرة، كل شيء أمر الله به فهو لمصلحتك، لا تتضجر منه، وإنما افرح أنك تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما نهاك عن شيء إلا لأنه يضر. جرب أي شيء نهي عنه فإنه يضر، وأي شيء أمر به فإنه ينفع، وهذا من فضل الله عز وجل على الإسلام والمسلمين. ولذا انظروا إلى بعض الناس الذين يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفطرون حتى يروا النجوم، هذا مخالف لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تتأخرون في الصيام حتى ترى النجوم في السماء؟ قالوا احتياط دخل الليل قبل ما تطلع النجوم، نحن نظن أن النهار باقي، وهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. فلا تتشبه بهؤلاء اليهود ولا تتشبه بهؤلاء النصارى، إذا غربت الشمس أفطر، إذا تحققت أن الشمس نزلت أفطر. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذين يؤخرون الفطر خالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعذبوا أنفسهم، عذبهم بحاجة للأكل والشراب. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وهذا موجود الآن، أناس لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم سواء كان احتياطا أو غير احتياطا. ولذا أيها الإخوة أوصي نفسي وأوصيكم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على سنته وتعليم أولادنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في القليل والكثير، فإننا والله إذا تمسكنا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كنا من الفائزين، إذا تمسكنا بطاعة الله كنا من المفلحين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، نهانا عن معصيته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا اتقيت الله وقلت قولا سديدا حصل لك كل الخير، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر. ما هو الذي يمنعنا يا إخوان؟ الشيطان. الشيطان يمنعنا بالشهوات، يمنعنا بالمغريات، يمنعنا بالشبهات، ولكن يجب أن يكون عندنا تمييز، يجب أن يكون عندنا عقول، يجب أن نستعد للمستقبل. كل إنسان يحاول قدر استطاعته وأمن مستقبله. ما هو مستقبلك؟ ما هو مستقبلك يا عبد الله؟ بيّن الله لك المستقبل في القرآن، بيّن لك المستقبل في السنة عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجنبنا معاصيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.